يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 43 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
أسئلة كثيرة هي التي تتجمع عندي على طاولة مكتبي. اخترت سؤالين من تلك الأسئلة السؤال الأول من أخت فاضلة من الولايات المتحدة الأمريكية، تقول في سؤالها: لماذا يقتل الإمام المهدي صلوات الله عليه حيوانات الخنازير عند ظهوره الشريف؟ ما ذنب هذه الحيوانات؟ حينما خلقها الله فإنه قد جعلها جزءا من التوازن الطبيعي للحياة على وجه الأرض. فلماذا يقتل الإمام المهدي هذه الحيوانات ويلغي وجودها من على وجه الأرض؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سأله كثيرون، كثيرون وجهوا لي هذا السؤال. راية الخراساني، هناك من يقول من أنها راية ضلال، فماذا تقول أنت؟ الكلام موجه لي. سأجيب على هذين السؤالين في هذه الحلقة، أحاول أن أوجز، لكنني لابد أن أسلط الضوء على النقاط المهمة. أعود إلى السؤال الأول الذي وردني من الأخت الفاضلة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأقول لها: هذه المعلومة لا أدري من أين قد جئت بها، من أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيقتل كل الخنازير المتواجدة على وجه الأرض. أتحدث عن الحيوانات، عن حيوانات الخنازير، وإلا فهناك الكثير من البشر الخنازير سيقتلون، لكن الحديث هنا عن الحيوانات الخنازير. هذه المعلومة لا أدري يا أيتها الأخت الفاضلة من أين قد جئت بها ونسبت هذا الأمر إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بحدود معلوماتي، ومعلوماتي محدودة، بحدود معلوماتي لا أعرف شيئا من هذا في أحاديث العترة الطاهرة، في كتبنا الأصلية المعروفة التي نعتمدها مصادر لعقيدتنا وثقافتنا، لا أعرف شيئا من هذا في حديث أئمتنا صلوات الله عليهم. لا يوجد عندنا شيء بهذا الخصوص. في كتب السنة، في كتب المخالفين للعترة الطاهرة، هناك أحاديث ترتبط بنزول عيسى المسيح. في كتب السنة بحدود علمي هناك العديد من كتبهم التي ذكرت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بخصوص نزول المسيح عيسى بن مريم. تلك الأحاديث في كتبهم قالت من أن المسيح سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وأنا لا أريد أن أقف عند كل هذه العناوين، وإنما سأقف عند العنوان الذي ورد في سؤال الأخت الفاضلة. فالمسيح عيسى بن مريم هكذا في الأحاديث التي رويت عن رسول الله في كتب السنة، في كتب المخالفين للعترة الطاهرة، من أنه بعد نزوله إلى الأرض زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، فإن عيسى المسيح تحت ولاية الحجة بن الحسن وتحت إمامة الحجة بن الحسن، يتولى مواجهة الدجال، ومن جملة ما يقوم به يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع الجزية، يزيل نظام الجزية. قد يكون المقصود من الخنزير هنا كائن بشري بعينه، دجال من الدجالين، لكن بقرينة كسر الصليب فإن الخنزير هنا هو حيوان الخنزير. فهل أن عيسى سيقتل الخنازير؟ إذا كانت هذه الروايات والأحاديث في كتب المخالفين صحيحة، فإن الخنزير هنا رمز، فعيسى لا يقتل الخنزير الحيوان ولا يقتل بشرا كائنا بشريا عنوانه الخنزير، بقرينة أنه سيكسر الصليب. الخنزير رمز، المراد منه حيوان الخنزير، لكن ذكره في هذه الأحاديث، إن صحت هذه الأحاديث، إن صحت متونها وكانت دقيقة، فإن المراد من الخنزير هنا الرمز. إذا ما نظرنا إلى الثقافة المسيحية، فإن المؤسسات الثقافية المسيحية في العالم تتخذ من الخنزير رمزا، من الخنزير الحيوان. على سبيل المثال قصص الأطفال ومجلات الأطفال، إذا ما تصفحناها فإننا سنجد لشخصية الخنزير حضورا واضحا في قصص الأطفال وفي مجلات الأطفال المصورة. إذا ما نظرنا إلى المناهج التعليمية في رياض الأطفال، إنني أتحدث هنا عن البلدان المسيحية وعن المؤسسات المسيحية في البلدان غير المسيحية، إذا ما نظرنا إلى المناهج التعليمية في رياض الأطفال وفي الصفوف التمهيدية وحتى في صفوف المدارس الابتدائية، فإن للخنزير حضورا واضحا في تلك المناهج، ويعلمون الأطفال على رسم حيوان الخنزير، يعلمونهم في دروس الرسم، تارة يعلمونهم أن يرسموا رسمة للحيوان الخنزير، وتارة يعطونهم مخططا مرسوما للحيوان الخنزير كي يقوم الأطفال بتلوينه. هذا موجود بكثرة. إذا ما نظرنا إلى الأفلام الكرتونية، شخصية الخنزير الحيوان دائما تمثل الشخص الحكيم، الشخص الرحيم، الشخص الذي يساعد الآخرين. وفي الأفلام الكرتونية التي تشتمل على شخصية رجل دين مسيحي، تتجسد تلك الشخصية بالحيوان الخنزير، وإن كان رجال الدين في الأعم الأغلب خنازير في كل الديانات، ليس في زماننا وحتى في الأزمنة القديمة وفي زماننا، لكنهم قطعا في الأفلام الكرتونية للأطفال يعرضون رجل الدين على أنه يمثل الأخلاق الفاضلة، يمثل الرحمة الإنسانية. هذا شيء واضح في الثقافة المسيحية. ملابس الأطفال ينقش عليها صورة الخنزير الحيوان قطعا بطريقة جميلة، بطريقة محببة. ألعاب الأطفال، حقائب الأطفال، كل الأغراض التي ترتبط بالأطفال وألعابهم وحاجاتهم وشؤونهم لمدارسهم وأغراضهم المختلفة في حياتهم الطفولية، هناك حضور واضح للحيوان الخنزير. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذا الأمر، لكن العديد من الجمعيات الخيرية في البلاد الأمريكية والأوروبية، في سائر البلدان الغربية، هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي تتصدى لإعانة المحتاجين، تتخذ من الخنزير شعارا لها ورمزا لها، حتى أنهم يصنعون الحصالات التي يجمعون فيها التبرعات، يصنعونها بهيئة الخنازير لكن بصورة جميلة محببة. فأنتم تعرفون من أن الخنازير أشكالها ليست محببة، خصوصا النوع البري منها، النوع المتوحش منها. هناك الخنازير الأهلية وهناك الخنازير البرية الوحشية. على أي حال، لا أريد أن أغرق كثيرا في هذا الأمر. في الثقافة المسيحية العامة هناك حضور رمزي واضح جدا للحيوان الخنزير، ولا أريد أن أقول من أن الأحاديث هذه التي رويت عن رسول الله إن صحت روايتها تشير إلى هذا الذي أشرت إليه، إنما ذكرت ذلك للتوضيح. هذه الروايات تشير إلى موضوع التحريف، فإن عيسى المسيح يقتل الخنزير إنه يقضي على منهج التحريف في الدين المسيحي، بل سيلغى الدين المسيحي. ولذا تقول الروايات من أنه سيضع الجزية، سيلغي هذا القانون، إن الدين عند الله الإسلام. أنا هنا لا أخاطب المسيحيين، لا شأن لي بهم، أنا أجيب السائلة على سؤالها وفقا لثقافتي ووفقا لعقيدتي ووفقا لمعرفتي. وفي الوقت نفسه أوجه الكلام إلى شباب شيعة الحجة ابن الحسن، لأجل أن يعرفوا هذه الحقائق ممن يتابعون برامجي. فخطابي موجه إلى هؤلاء. ربما تابعتم معي الحلقات المتقدمة قبل هذه الحلقة وأنا أتحدث عن دين سقيفة بني ساعدة. ليس من اهتماماتي أن أخاطب السنة، اهتمامي الأول والأخير موجه لشيعة الحجة ابن الحسن، لا شأن لي لا بالسنة ولا بالمسيحيين، لكن الأسئلة هي التي تقودني. والحديث في مثل هذه الموضوعات يعطي لشباب شيعة الحجة ابن الحسن وعيا وثقافة ومعرفة، كي يزدادوا بصيرة في دينهم من أن دين العترة هو دين الحقيقة، وسائر الاتجاهات الأخرى تزييف وتدجيل وتضليل. الحق مع العترة الطاهرة، وهذه وصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حينما وصانا أن نتمسك بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. الخنزير عنوان للتحريف في الدين المسيحي، والدين المسيحي هو أكبر دين على وجه الأرض، الديانة الأولى التي هي أكثر أتباعا والتي تمتلك من المؤسسات ما لا تمتلكها كل الديانات الأخرى، إنها الديانة المسيحية. المسيحيون أكبر دين في العالم، وأعظم المؤسسات الدينية مؤسساتهم. الدين المسيحي هو أكثر الديانات ثراء وأعظم الديانات على وجه البسيطة اقتصادا. المسيحيون هم حكام العالم، يسيطرون على السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، يسيطرون على كل شيء في هذا العالم. العالم بأيديهم، هم حكام العالم. أتحدث عن حكوماتهم، لا أتحدث عن عامة المسيحيين من أبناء الشعوب المسيحية، أتحدث عن الحكومات وعن المؤسسات الدينية التي تهيمن على الواقع المسيحي في العالم. الخنزير رمز للتحريف، الدين المسيحي دين محرف بالكامل، كما قلت قبل قليل أنا لا أريد أن أناقش المسيحيين، لا شأن لي بهم، لهم دينهم ولديني، إنما أتحدث من خلال ثقافتي ومعرفتي ورؤيتي كي أجيب على سؤال السائلة الفاضلة، وكي يكون حديثي نافعا لمن يتابعون برامج. الكتاب الذي بين يدي إنه الكتاب المقدس، وهو يشتمل على العهدين، كتاب العهد القديم لليهود وكتاب العهد الجديد للمسيحيين. هذه الترجمة العربية الكاملة للكتاب المقدس بعهديه. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، سأحكي لكم حكاية من خلال النصوص كي تعرفوا من أن العبث في الدين المسيحي كالعبث في الدين الشيعي وكالعبث في الدين السني، وهكذا الأمر يجري في سائر الأديان الأخرى. هذه الترجمة هي الترجمة الرسمية الشرعية في الكنائس العربية، هذه الترجمة هي الترجمة المعتمدة. قطعا هناك العديد من الترجمات المعتمدة عند اليهود والمسيحيين، هذه من أشهر الترجمات، وهذه النسخة لطالما يعطونها للناس. في كتاب المسيحيين، في كتاب العهد الجديد، وفي سفر أعمال الرسل، أعمال الرسل من أسفار العهد الجديد، أعمال الرسل في الأصحاح الثاني، في الأصحاح الثاني من أعمال الرسل، وعند الفقرة الثانية والعشرين. انتبهوا لهذا الخطاب: أيها الرجال الإسرائيليون، لأن الديانة المسيحية ديانة إسرائيلية، والخطاب فيها أساسا موجه للإسرائيليين أولا وبعد ذلك لغير الإسرائيليين. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري، إنه المسيح عيسى بن مريم، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم، ثبت عندكم من قبل الله وليس من قبل نفسه. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده، صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. نحن هكذا نقرأ في سورة المائدة: في الآية العاشرة بعد المئة من سورة المائدة سبحانه وتعالى يخاطب عيسى ابن مريم: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. ماذا نقرأ في أعمال الرسل؟ يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله وليس من قبل نفسه بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم. هل هناك من فارق بين مضمون ما قرأته من أعمال الرسل وبين مضمون ما قرأته من سورة المائدة من جهة نسبة الأمر إلى الله وليس إلى عيسى المسيح؟ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني 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 بإذني. أقرأوا الآية مرة أخرى عليكم وقارنوا بين سورة المائدة وبين أعمال الرسل: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. والمضمون نفسه ورد في سورة آل عمران. عودوا إلى سورة آل عمران ستجدون المضمون نفسه، لا أمتلك وقتا كي أقرأ كل شيء بين أيديكم. أعود إلى أعمال الرسل: أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. الأمر ليس راجعا إلى عيسى المسيح بمعزل عن الله، صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. وماذا نقرأ في إنجيل متى؟ في إنجيل متى وفي الأصحاح الخامس يبدأ الكلام من الفقرة السابعة بعد العاشرة وما بعدها. ماذا يقول يسوع الناصري؟ ماذا يقول المسيح عيسى بن مريم؟ لا تظنوا، يخاطب الحواريين، يخاطب المسيحيين، يخاطب الدنيا بحسب إنجيل متى: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس. الناموس هو دين الله، هو الدين الذي أنزله على الأنبياء. لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى من المسائل الصغيرة من مسائل الدين، فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا، علمهم أن ينقضوا الوصايا الصغرى، يدعى أصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما. من عمل بوصايا الناموس كلها، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. الكتبة والفريسيون هؤلاء طبقات من رجال الدين الذين يهتمون بالكتاب المقدس، بكتابته ودراسته وتدريسه. فهم كتبة الكتاب المقدس، والفريسيون هم الذين يدرسونه ويعلمونه. من طبقات رجال الدين قبل ولادة المسيح وحتى بعد ولادته. الكلام واضح من أن عيسى المسيح لم يأتي إلا بالناموس نفسه، بناموس الأنبياء. السؤال هنا: الذي عليه الدين المسيحي في زماننا هل هو وفقا لناموس الأنبياء؟ هذه الطقوس التي عندهم من أين جاءوا بها؟ طبقة الإكليروس، طبقة رجال الدين، طبقة معقدة في المراتب والوظائف والطقوس والأسرار الخاصة بهم والكتب التي يدرسونها وفي المناسبات والأعراف والصلوات والأذكار التي يأتون بها وما عندهم من تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان ولم يتحدث عنها عيسى المسيح مطلقا. كل هذا من ابتكاراتهم، من ابتكارات ومن بدع رجال الدين المسيحي. حكاية طويلة. كل هذا لا علاقة له بالناموس الذي يتحدث عنه عيسى المسيح. هنا بين أيدينا نقطتان. النقطة الأولى: فإن كل شيء عند المسيح من الله، كما مر علينا في أعمال الرسل. والنقطة الثانية: فإن عيسى المسيح ملتزم بالناموس، بناموس الأنبياء. وهذا يعني أنه سيكون ملتزما بناموس موسى النبي. ناموس موسى يتجلى في توراته. ناموس اليهود يتجلى في توراة موسى وفي سائر الأسفار اليهودية الأخرى التي تجمع في كتاب العهد القديم. تعالوا معي إلى سفر اللاويين، وهو من أسفار توراة موسى. توراة موسى في كتاب العهد القديم أسفارها التكوين، الخروج، اللاويين، العدد والتثنية. هذا هو السفر الثالث من أسفار توراة موسى. اللاويون نسبة إلى لاوي، ولاوي هو أحد أولاد إسرائيل، أحد أولاد يعقوب. في الأصحاح الحادي عشر أذهب إلى موطن الحاجة فيما يرتبط بالخنزير، في أحكام ما يأكل اليهود. في الأصحاح الحادي عشر ومن الفقرة السابعة وما بعدها: والخنزير، والخنزير إنه محرم على اليهود، هذا جزء من ناموس موسى. والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين، لكنه لا يجتر، لكنه لا يجتر لأنهم يشترطون شرعا في دينهم في الحيوانات التي يجوز أن تؤكل أن يكون ظلفها مشقوقا وأن تكون مجترة. جاء في الأصحاح نفسه: كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. حينما جاء ذكر الخنزير: والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم، من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا، إنها نجسة لكم. هذا حكم الخنزير، يحرم أكله وهو عين النجسة. في ناموس موسى هذا هو كتاب اليهود الذي يدينون به الآن. المسيحيون يختلف موقفهم من كتاب العهد القديم، لكنهم يتفقون على تصديقه. هناك من المسيحيين من هم يعتبرون الكتاب القديم كالكتاب الجديد، يقدسونه، وهناك منهم من يعتبرونه كتابا مضى زمانه لكنهم يصدقون المعلومات التي وردت فيه، ويفسرون كتاب العهد الجديد وفقا للمضامين الموجودة في كتاب العهد القديم. هذا موجود في كل تفاسيرهم للإنجيل. إنني أتحدث عن المسيحيين. والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتار فهو نجس لكم، من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا، إنها نجسة لكم. الكلام لا يقف عند سفر اللاويين في سفر التثنية أيضا من أسفار توراة موسى، إنه الأصحاح 14، وعند الفقرة 8، والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا. الكلام هو هو. وإذا ما ذهبنا إلى سفر إشعياء من أسفار كتاب العهد القديم، وفي الأصحاح 65 من بداية الأصحاح، أصغيت إلى الذين لم يسألوا، الله الذي يقول بحسب سفر إشعياء، أصغيت إلى الذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني، جدت عليهم جودا، قلت ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره، شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات، لأن هذا يخالف الأحكام، الجنات الغابات الحدائق الكبيرة، يذبح في الجنات ويبخر على الآجر، يبخر على الآجر، يبخر على طابوق النصب التي يذبح عليها في المعابد، هذا أمر ممنوع، هذه أمور ممنوعة، لكن اليهود كانوا يعملون بها، ولذا فإن الكتاب يعترض عليهم. شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر، يجلس في القبور ويبيت في المدافن، طقوس يهودية قديمة، ولا زال البعض منهم يعملون بها، يذهبون إلى المقابر ليلا يحاورون الموتى لكسب المعرفة، يقولون من أننا نحصل على المعرفة من الأموات. يجلس في القبور ويبيت في المدافن، يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة. فهنا الكتاب يعدد المعاصي، من جملتها أكل لحم الخنزير، يذبح في الجنات ويبخر على الآجر، يجلس في القبور ويبيت في المدافن، يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة. في الأصحاح 66 الرب يبين غضبه، ومن أنه لن يقبل ما يعملون من أعمال خير بحسب ما يعتقدون، من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان، هؤلاء الذين يتصورون أن الدين في أن يتقربوا إلى الله بذبح ثور إنهم بمثابة مجرمين قتلوا إنسانا لم يذبحوا ثورا، لأن القضية لا تقف عند الطقوس فقط. من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان، من يذبح شاة فهو ناحر كلب قد قدم كلبا، من يصعد تقدمة، من يقدم شيئا لله يصعد دم خنزير، من أحرق لبانا، اللبان هذا الذي نحن نعرفه، اللبان هذا الناتج الذي تنتجه بعض الأشجار والذي قد يستعمل دواء، من ضمن البخور الديني في طقوس اليهود. من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا. التبخر باللبان أمر ممدوح في الديانة اليهودية، لكن الذي يفعله اليهود كأنهم يباركون الأوثان. لماذا؟ لأنهم يؤدون الطقوس، طقوسا فارغة ليس هناك من مضمون أو محتوى. من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان، من يذبح شاة فهو ناحر كلب، من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير، من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا. تلاحظون أن النصوص واضحة جدا في حرمة لحم الخنزير وفي نجاسة الخنزير، من أن الخنزير عين نجسة بغض النظر أكان حيا أم كان ميتا. الكلام واضح في هذه النصوص بحسب القواعد المتقدمة من أن كل شيء عند المسيح فهو من الله، ومن أن المسيح لا ينقض شيئا من ناموس الأنبياء، وخصوصا حينما يكون الحديث عن ناموس موسى، فناموس موسى هذا هو ناموس اليهودي الذي هو ناموس موسى. واضح في أن الخنزير يحرم أكله وهو عين نجسة. ما الذي يفعله المسيحيون الآن؟ هل يتعاملون مع الخنزير مثلما يريد عيسى المسيح، من أنه يجب عليهم أن يتمسكوا بالمسائل الكبيرة والصغيرة لناموس الأنبياء، ومن أن عيسى ما جاء لينقض أي شيء من الناموس؟ ما هذا هو جزء من الناموس. اليهود حتى في أيامنا هذه لا يقتربون من الخنزير لا أكلا ولا ملامسة، لأنهم يعتقدون بحرمة أكله وبنجاسته من أنه عين نجسة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منذر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاز يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المدينة مشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف
إذن كيف صار الخنزير محللا؟ وليس الخنزير فقط، هناك الكثير من الأحكام في ناموس موسى التي جرى عيسى المسيح عليها، لكن المسيحيين من بعد عيسى المسيح غيروها. على سبيل المثال الختان، نحن نقرأ في كتاب العهد القديم وفي أول سفر من أسفار توراة موسى، إنه سفر التكوين، وهذا هو الأصحاح 17، الكلام عن ختان إبراهيم وأن إبراهيم قد ختن وأن إسماعيل قد ختن وأن أتباع إبراهيم قد ختنوا. الأصحاح 17 من سفر التكوين، ومن الآية 23 وما بعدها، من الآية من الفقرة هكذا يعبر عنها، فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته. المبتاعين بفضته يعني الذين كان يمتلكهم من العبيد، ابتاعهم اشتراهم. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله، لأن الله أراد ذلك من إبراهيم. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته في ذلك اليوم عينه. ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته، ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. الجميع ختنوا، هذا هو حكم الختان في ناموس الأنبياء، وهذا إبراهيم أبو الأنبياء، وعيسى من أولاد إبراهيم، ناموسه ناموس إبراهيم. عيسى نفسه ختن. إذا ذهبنا إلى إنجيل لوقا، إذا ذهبنا إلى إنجيل لوقا وفي الأصحاح الثاني من إنجيل لوقا، في الأصحاح الثاني وعند الفقرة 21، ولما تمت 8 أيام بعد ولادة يسوع، بعد ولادة عيسى المسيح، ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. في اليوم 8 من ولادته ختن يسوع. فهذا هو ناموس الأنبياء. المسيحيون الآن، هناك من يعمل بهذا الناموس وهناك من لا يعمل بهذا الناموس. هذا مثال من الأمثلة، وهناك أمثلة أخرى. إذا ما رجعت بكم إلى سفر اللاويين وإلى الأصحاح 11 على سبيل المثال، ماذا جاء في الأصحاح 11 من سفر اللاويين؟ وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه. ما هو الذي يشرعه الناموس؟ أن يأكل اليهود الأسماك فقط التي لها قشور، وسائر الحيوانات البحرية لا يجوز أكلها. هذا هو دين العترة، دين العترة هكذا. وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم، ومكروها يكون لكم، من لحمه لا تأكلوا، من لحمه لا تأكلوا، وجثته تكرهون، كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم. الزعانف والحراشف هي للأسماك ذات القشور، بقية الحيوانات البحرية لا تتصف بهذا الوصف. اليهود يلتزمون بهذا، هذا ناموس الأنبياء، وعيسى المسيح كان ملتزما بهذا، لكن المسيحيين في زماننا الآن هل يلتزمون بهذه الأحكام؟ وحتى في الأزمنة السابقة دين المسيح حرفوه. أذهب بكم إلى أعمال الرسل كي نعرف الحكاية. أعمال الرسل الأصحاح 15. لابد أن تعرفوا من أن المسيحيين لا يعتقدون أن لعيسى المسيح إنجيلا. عندهم إنجيل يسوع لكنهم يعتبرونه من الأناجيل المفبركة. الأناجيل التي عندهم والتي تشكل كتاب العهد الجديد هذه وصلت إلى المسيحيين بعد صلب المسيح بحسب عقيدتهم بمدة زمانية طويلة، عبر هؤلاء القديسين من خلال الروح القدس، هكذا هم يعتقدون. إنجيل متى، متى لا يعرفون تأريخه بالضبط ولا يعرفون تفاصيل حياته، هناك معلومات إجمالية عنه، لا توجد التفاصيل الكثيرة عن القديس متى. فهذا قديس أوحى إليه الروح القدس ما أوحى فكتب إنجيله، وهكذا بقية الأناجيل. ما عندنا في الثقافة الإسلامية من أن عيسى له إنجيل هذا أمر يرفضه المسيحيون، ولذا هناك من أصحاب العمائم يناقشون المسيحيين على المنابر، على منابرهم أو في البرامج التلفزيونية بخصوص إنجيل عيسى، المسيحيون يضحكون عليهم ويسخرون منهم، لأن المسيحيين أساسا لا يعتقدون أن لعيسى المسيح إنجيلا. عندهم إنجيل يسوع معدود في الأناجيل المكذوبة. الأناجيل التي عندهم في كتاب العهد الجديد هذه وصلت إليهم بعد صلب المسيح عيسى بن مريم بزمان طويل. أعمال الرسل من جملة هذه الأسفار التي وصلت إليهم بعد صلب المسيح وقتله بحسب ما يعتقدون بزمن طويل. ماذا جاء في أعمال الرسل؟ إنني حين أتحدث عن زمن طويل أتحدث عن عشرات من السنين، هذا الذي أتحدث عنه. هذه الحادثة التي سأقرأها عليكم، هناك من مؤرخي المسيحية يقولون من أنها حدثت بعد صلب المسيح ب22 سنة، هكذا يقولون. تلاميذ المسيح انتشروا في البلاد الشامية وغيرها وبلغوا الدين المسيحي، ودخل كثير من الناس في الدين المسيحي، لكنهم استصعبوا عملية الختان واستصعبوا ما جاء من أحكام تحريم فيما يؤكل وما يشرب. فخاف رجال الدين أن هؤلاء سيتركون الديانة المسيحية، فاجتمعوا وأصدروا فتوى لهم من أنه لا يجب عليكم الختان، وكل المحرمات جائزة إلا ما استثني وسأذكر لكم، وهنا صار الخنزير حلالا. بفتاوى رجال الدين. المسخرة هي المسخرة، والضحك على الذقون هو هو. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلا، رجلين متقدمين في الأخوة. فالمجمع الديني أرسل رجلين مع بولس وبرنابا. من هما؟ يهوذا الملقب برسابا وسيلا، وكتبوا بأيديهم هكذا، كتبوا لهم هذه الفتوى. الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاما إلى الأخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس، الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها، لأنه قد رأى الروح القدس. هذا هو الافتراء، مثل ما يفتري مراجعنا من أنهم نواب صاحب الزمان. لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق، عن الذبيحة المخنوقة والزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعما تفعلون وكونوا معافين. هذه الفتوى، هم يقولون من أن الروح القدس وهم إنهم رجال الدين أخذوا هذا القرار فحللوا لهم ما حللوا. الأضحكة هي هي التي يضحك بها رجال الدين على أتباعهم. قرأنا ماذا قال عيسى المسيح، من أنه لن ينقض حكما من الأحكام في ناموس الأنبياء، هذا يعني أنه سيلتزم بناموس موسى. وهؤلاء بعد زمان عيسى المسيح، بزمان لما دخلت الأمم الأخرى ووجدوا صعوبة في هذه الأحكام لأنهم لم يعتادوا عليها، كانوا على ديانات وثنية ليس فيها هذا التدقيق وهذا التشقيق في الأحكام، فلأجل أن لا يتركوا الديانة المسيحية أصدروا هذه الفتوى له، لأنه قد رأى الروح القدس. متى رأى الروح القدس؟ هم بحسبهم مثل ما يقولون عن الاجتهاد من أنه ملكة قدسية ربانية ومن هذا الخرط، وهو أمر لا حقيقة له. حينما يعرفون الاجتهاد هذا المصطلح الذي جاءونا به من النواصب، هذا المصطلح الملعون، وطبقوا المنهج الاستنباطي الملعون في الوسط الشيعي، لكن حينما يعرفون الاجتهاد بأنه ملكة قدسية ربانية يمنحها الله لخاصة أوليائه وليس لكل الناس، للذين يوفقون لهذه المرتبة، ويضحكون على الناس بهذا الهراء. هذا هو الهراء نفسه، لأنه قد رأى الروح القدس. أدري الروح القدس عنده مكتب ورحت له حكيت وياه، شنو هالخرطة؟ لأنه قد رأى الروح القدس، ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق. فكل المحرمات التي قرأت ما قرأت بخصوصها قبل قليل من كتاب العهد القديم حللوها له، لم يحللها عيسى المسيح، هؤلاء حللوها. أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا إلى آخر ما جاء في هذا البيان. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا يا أنيس من لا أنيس لا، يا أمان من لا أمان لا، سبحانك يا لا الغاف خلصنا من
الخمر. محرمة بحكم موسى وبحكم عيسى، من محرمات الناموس في كتاب العهد القديم وفي سفر الأمثال في الأصحاح 20، في أول الأصحاح: الخمر مستهزئة، تستهزئ بعقل الإنسان، الخمر مستهزئة المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. الخمر مستهزئة، المسكر عجاج عاصف يعصف بعقل الإنسان، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. هذا في الأصحاح 20 من سفر الأمثال من كتاب العهد القديم ولا زلت في سفر الأمثال من الأصحاح 21. إنها الفقرة 17. محب الفرح إنسان معوز. محب الفرح، محب الفرح بعبث، كالذي يحب الفرح في مجالس الفساد. محب الفرح إنسان معوز. محب الخمر والدهن لا يستغني. من السفر نفسه، من سفر الأمثال في الأصحاح 23، من الفقرة 29 وما بعدها: لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات، لمن الكرب، لمن الجروح بلا سبب، لمن ازمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات، هذا إذا ما شربت الخمر، هذه الآثار. عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية لا تدري متى ستغرق أو متى ستقع من رأس السارية. يقول: ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف، متى أستيقظ أعود أطلبها بعد. هذا في كتاب العهد القديم. أما في كتاب العهد الجديد، في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وفي الأصحاح 5، من الفقرة 15 وما بعدها: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء. مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة، من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح. هذه المزامير تشير إلى المناجيات، إنها مزامير داود، مزامير داود، مناجيات داود مع ربه، وهو من أسفار كتاب العهد القديم. مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. وحينما يحدثنا إنجيل لوقا عن يوحنا المعمدان، والذي هو في الثقافة الإسلامية يحيى ابن زكريا، يحيى ابن زكريا في الثقافة المسيحية هو يوحنا المعمدان، في إنجيل لوقا في الأصحاح الأول وعند الآية الثالثة بعد العاشرة، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا ونسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، إلى آخر الكلام. لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، إلى آخر ما جاء في الأصحاح الأول من إنجيل لوقا. هذه ثقافة المسيح وثقافة يحيى ابن زكريا. هذا مدح يوحنا المعمدان، مدح يحيى ابن زكريا، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب. هذا ناموس الأنبياء. ولكن بفتوى رجال الدين التي قرأتها عليكم قبل قليل، حللوا الخمر وحللوا الخنزير، حرموا عليهم ما يذبح على نصب الأصنام، وحرموا عليهم ما كان مخنوقا. الأشياء التي حرموها عليهم التي قرأتها عليكم، بقية الأشياء حللوها له، من جملتها الخمر. وإلا فإن ناموس الأنبياء يحرم الخمر. الحكاية التي عندنا، حللوا صناعة أبناء الزنا في التلقيح الصناعي، وحللوا اللواط الصناعي، وحللوا أن يلعب الرجال بالأعضاء التناسلية للرجال لأجل اللعب، وكذلك النساء، وحللوا وأوجبوا الخمس الذي حلله إمام زماننا، وعبثوا بالدين. أيما عبث، الحكاية هي الحكاية، تتكرر دائما. وبعد ذلك حينما يتحدثون عن المسيح يقولون من أنه لعنة، هذا في كتبهم، يرقعون هذا الكلام، يرقعون هذا الكلام، ولكن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. فهذا بولس هم يقدسونه، لكنه هذا هو الذي عبث بدينهم. رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية في الأصحاح الثالث، في الأصحاح الثالث وعند الفقرة الثالثة بعد العاشرة: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، صار المسيح لعنة لأجلهم. ما هذا الهراء؟ المسيح رحمة، كيف يصبح المسيح لعنة؟ المسيح رحمة. هم سيقولون من أنكم لا تفهمون مقاصد الكتاب المقدس، الحكاية هي الحكاية عند رجال الدين عندنا، عند الشيعة أو عند السنة، يعبثون بالنصوص، ويعبثون بكتاب الله، ويعبثون بدين الله، ويقولون لنا بعد ذلك إنكم لا تفهمون. على أساس أنتم العباقرة والنوابغ. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة إلى آخر الكلام. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع، لننال بالإيمان موعد الروح. مثل ما يقولون عن نبينا من أنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة، ويرقعون من أن هذا معجزة لإثبات إعجاز القرآن. الهراء هو الهراء، هؤلاء تلامذة الشيطان، رجال الدين تلامذة الشيطان في كل الديانات. أقول للسائلة: فإن الخنزير رمز في هذه الأحاديث إن صحت عن رسول الله، رمز لتحريف الدين، لأن رجال الدين قد حرفوا أحكام الدين، فجعلوا الحرام حلالا، وجعلوا العين النجسة كما في ناموس موسى، جعلوه رمزا للرحمة والإنسانية والأخلاق الوديعة. فإن عيسى حينما يقتل الخنزير إنه سينسف مناهج التحريف في الديانة المسيحية، وسيضع الحقيقة واضحة أمام هذا العالم، أمام جموع تعتنق أكبر دين في العالم. هذا هو المراد من أن المسيح عيسى بن مريم سيقتل الخنزير. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لاب الغاب. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث، سبحانك يا الله الغاث.
أما السؤال الثاني فيما يرتبط بشخصية الخراساني، الشخصية التي تحدثت عنها أحاديث العترة الطاهرة في سلسلة العلامات الحتمية القريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الذين يسألون يقولون: هناك من يقول من أن الخراسانية شخصية ضلال، من أن رايته راية ضلال، يقولون ما يقولون. سأذكر لكم ما أعتقده، لا شأن لي بالآخرين، من هم في أي مكان، لا أملك وقتا للدخول في التفاصيل. سأجيب على هذا السؤال بحسب ما أعتقد. راية الخراسان راية هدى، لكن الراية الأهدى هي راية اليماني. سأبدأ معكم من هذه الرواية المهمة والتي هي الأصل في هذا الموضوع. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. الحديث يبدأ في الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 13، حديث طويل بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الصفحة 64 بعد 200، ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الإمام الباقر ذكر لنا هنا ثلاث رايات: السفياني، الخراساني، اليماني. السفياني راية ضلال، لا حاجة للحديث عن هذا الموضوع، لأنها واضحة على الأقل عند الذين يهتمون بأحاديث الغيبة والظهور. الشيعة بنحو عام يعلمون أن السفياني يحمل راية ضلال، وهو رمز الضلال الواضح في زمان غيبة الإمام في الزمن القريب من ظهوره وفي زمان الظهور أيضا. إذن نحن لسنا بحاجة للحديث عن السفياني. السفياني رايته راية ضلال، وهذا أمر واضح مفروغ منه. اليماني بحسب الرواية رايته هي الراية الأهدى، وهذا الأمر واضح لدينا أيضا. بقيت راية الخراساني. الكلام هنا: هل عندنا روايات ذمت راية الخراساني في أحاديث أهل البيت؟ بحدود علمي ومعلوماتي المحدودة ليس هناك من رواية تذم راية الخراساني مثلما الحال عند السفياني. السفياني مذموم وهذا واضح، اليماني ممدوح ورايته الأهدى وهذا واضح من هذه الرواية وغيرها. الخراساني هل هناك من ذم ورد بخصوصه؟ لا يوجد ذم ورد بخصوصه، فلا نستطيع أن نساوي فيما بينه وبين السفياني. السفياني المذموم، السفياني الملعون، أمره واضح عندنا. واليماني الممدوح رايته الأهدى، أمره واضح عندنا من هذه الرواية وغيرها. الخراساني، هل هناك من ذم بخصوصه؟ لا يوجد ذم بخصوصه. كيف نساويه مع السفياني؟ مع وجود هذه الصيغة، إنها صيغة أهدى، صيغة أفعل، أفعل التفضيل، فلا بد أن يكون هناك من مهتد وهناك أهدى. قد يقول قائل بإمكاننا أن نقول من أن راية اليماني أهدى من راية السفياني، هذا صحيح، يمكننا أن نقول هذا، يمكننا أن نقارن بين رايات الهدى ورايات الضلال بصيغة أفعل التفضيل، هذا صحيح، يمكننا أن نقول من أن راية اليماني أهدى من راية السفياني، لكننا نتحدث الآن عن راية لم يرد فيها ذم، وهناك راية السفياني التي هي واضحة عندنا مع وجود صيغة أفعل للتفضيل. الشيء المنطقي الذي يأتي منسجما مع الذوق العربي، فهناك راية ضالة وهناك راية مهتدية وهناك راية أهدى. فحينما تقول الرواية وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، الذي يفهم من هذا السياق ومن القرائن التي أشرت إليها من جهة معرفتنا بضلال راية السفياني ومن جهة عدم ورود ذم للخراساني ومن جهة أن الخراسانية من شيعة أهل البيت بغض النظر عن مستوى تشيعه، هو من شيعة أهل البيت، أما السفياني فهو من أعداء أهل البيت. إذا ما جمعنا هذه القرائن ونظرنا إلى السياق العربي، فهناك راية ملعونة، راية ضالة هي راية السفياني، وهناك راية مهتدية هي راية الخراساني، وهناك الراية الأهدى. وهذا المعنى، هذا المعنى لا يستوحى من الرواية هذه فقط، هناك روايات أخرى لا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار. الخراساني من أين يأتي؟ يأتي من إيران، من خراسان، في غيبة النعماني نفسه، وفي الصفحة 81 بعد 200، إنه 50 بسنده، بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. أنا شرحت هذه الرواية بالتفصيل وفي عدة برامج، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بشرح هذه الرواية بنحو تفصيلي وتدقيقي كامل. الرواية تتحدث عن المشرقيين والمشرقيون الذين يقعون في مشرق العراق، لأن مركز الظهور العراق، ولأن مركز التشيع العراق، ولأن رواة الحديث كانوا في العراق. فحينما يتحدث الأئمة معهم يتحدثون عن الجغرافيا العراقية. مشرق العراق إيران، الحدود الشرقية العراقية من شمال العراق إلى جنوبه حدود إيرانية، فمشرق العراق إيران، المشرقيون هؤلاء الإيرانيون. الرواية ماذا قالت؟ قالت عن أنهم سيقومون ومدحتهم، ومن أن قيامهم سيبقى مستمرا إلى عصر الظهور، ومن أنهم يدفعون الراية إلى صاحبنا، إلى إمام زماننا. فمن أين سيأتي الخراساني؟ يأتي من خراسان، يأتي من إيران، إنه جزء من هؤلاء المشرقيين. ليس بالضرورة أن يكون هذا في زماننا، أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، ولا أتحدث عن مقطع زماني بعينه، أنا أتحدث كما تتحدث الروايات. حينما أطبق الرواية على شخص أو على مجموعة فهذا التطبيق احتمالي، حتى إذا ما ذكرت من أنه تطبيق احتمالي، وإلا مجنون هذا الذي يأتي إلى الروايات والأحاديث التي تتحدث عن شؤون الغيبة والظهور، يأتي إليها ويطبقها على أشخاص بأعينهم بنحو قطعي، هذا جنون، هذا جنون. نحن نطبق على الأشخاص وعلى الاتجاهات وعلى المجموعات بنحو الاحتمال، قد يكون الاحتمال قويا جدا، هذا وارد، لكننا لا نستطيع أن نقطع قطع اليقين. على أي حال، الرواية في المشرقيين، والمشرقيون هم الإيرانيون، والرواية تقول من أنهم سيقومون، ومن أن رايتهم ستبقى مستمرة موجودة إلى عصر الظهور، ومن أنهم يدفعون رايتهم إلى صاحب الأمر. الشيء المنطقي أن الخراساني منهم، لأن الخراساني هو القائد الكبير الذي سيأتي من إيران، ولا يوجد قائد آخر، توجد مجموعات أخرى صغيرة تحدثت عنها الروايات. القائد الكبير والقوة الكبيرة يقودها الخراساني من إيران، من المشرق، من مشرق العراق. الرواية أيضا لم تمدح الإيرانيين مدحا مطلقا، فإن الإمام الباقر ماذا قال؟ قال عنهم من أن قتلاهم شهداء، مدحهم، لكنه في الوقت نفسه ماذا قال؟ أما إني لو أدركت ذلك، ما قال لالتحقت بالإيرانيين، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هناك اتجاه آخر، وهذا هو الاتجاه الأهدى. هذه الرواية تأتي منسجمة مع المضمون الذي تحدثت عنه الرواية السابقة، الرواية السابقة عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، وهذه الرواية عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أعتقد أن صورة واضحة. وإلى رواية ثالثة في الصفحة 88 بعد 200، إنه الحديث السابع والستون. عن جابر ابن يزيد الجعفي، عن إمامنا الباقري أيضا، كل هذه الروايات عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، الرواية التي أولها في الصفحة 89 بعد 200: يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: فبينهم كذلك. التفاصيل التي مرت إنه الحديث عن السفياني وعن سائر ما يرتبط بالسفياني مما جاء في هذه الرواية. فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، ومعهم نفر من أصحاب القائم. نحن نتحدث عن الفترة القريبة جدا من زمان ظهور الحجة ابن الحسن. الاتجاهات قد تشخصت. هؤلاء النفر من أصحاب القائم، ما الذي جاء بهم مع خيل الخراساني؟ لو لم تكن راية الخراساني راية هدى، هل يأتي أصحاب القائم مع الخراساني؟ هذه الرواية تشعر أيضا بأن تواصلا فيما بين اليماني والخراساني. فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان. الحديث عن السفياني، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة. فعينما يبعث السفياني جيشا إلى الكوفة، فإن الخراسانية يأتي إلى العراق، هكذا حدثتنا الروايات، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، من؟ الخراساني والسفياني. فها هو السفياني، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة، إلى أن تقول الرواية: فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، جاءت مسرعة، ومعهم نفر من أصحاب القائم. ما الذي جاء بأصحاب القائم مع خيل الخراساني، مع جيش الخراساني؟ راية الخراساني راية هدى، إنها راية شيعية مهتدية، لكننا إذا قايسناها براية اليماني فإن راية اليماني هي الراية الأهدى. هناك رواية صريحة في مدح اليماني والخراساني معا: إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان. المجلس نقل مجموعة من الأحاديث عن كتاب السيد النيلي: سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان، للسيد علي ابن عبد الكريم ابن عبد الحميد النيلي النجفي. نقل مجموعة من الأحاديث، أحد هذه الأحاديث يبدأ في الصفحة 272 رقم الحديث 167. هذا الحديث يحدثنا به الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل. موطن الشاهد في الصفحة 74 بعد 200: فبينما هم على ذلك، هناك مجموعة من التفاصيل ذكرها أمير المؤمنين في هذا الحديث المفصل. فبينما هم على ذلك، الحديث عن العراق وعن الكوفة، فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان. بحسب الروايات فإن اليمانية يقبل من اليمن، وإن الخراسانية يقبل من خراسان. فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان، شعث غبر جرد أصلاب نواطي وأقداح. هذه الأوصاف لمن؟ لخيل اليماني والخراساني، لأنهما قادمان من مكان بعيد. فبينما هم على ذلك إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان، فرسي رهان فرسي سباق، شعث غبر، شعث غبر الكلام عن الخيول. إذ أقبلت خيل اليماني، هذا هو حالها، هي شعث غبر، شعث تشير إلى اتساخ أبدانها، اتساخ أبدان الخيول، وعلامة اتساخ أبدانها اتساخ شعرها. فالخيل لها شعر، لها شعر يكون عند ذيلها، ولها شعر يكون عند ناصيتها، ولها شعر يكون عند رقبتها، ولها ولها شعر أشعث، شعر متسخ. وهذا يشير إلى طول الطريق الذي قد قطعته هذه الخيول، شعث غبر، والغبرة واضحة من الغبار. جرد، هذه صفة للخيول العربية الأصيلة، يقال خيول جرد. الخيول الأصيلة يكون شعرها قصيرا، والفرس الجرداء هي الفرس التي يكون شعرها قصيرا. والخيول العربية الأصيلة من أوصافها أن شعرها عند الناصية، عند رقبتها، أن شعرها يكون قصيرا خفيفا. فهذه خيول شعث غبر، كناية عن طول الطريق الذي قطعته هذه الخيول. جرد كناية عن أنها خيول عربية أصيلة، إنها جودة وسائل النقل، أصلاب نواطي وأقداح، وصف للخيول نفسها. أصلاب، الأصلاب قد تجمع لكلمة صلب وهو الظهر، ولكن الرواية لا تقصد هذا، وإنما أصلاب تكون جمعا لكلمة صلب، والصلب هو القوي الشديد. أصلاب نواطي وأقداح، النواطي جمع لنوط، والنوط ما بين الرقبة والعجز، ما بين رقبة الفرس وعجزها. الفرس القوي يوصف بهذا الوصف بأنه قوي النوط، صلب النوط، شديد النوط ما بين الرقبة والعجز. وهذه الأوصاف أوصاف لوسائل النقل والحرب التي تكون مناسبة لزمان اليماني والخراساني، لكن الحديث كان في زمان الخيول، فلا بد أن يأتي بهذه التعابير. أصلاب نواط وأقداح. الأقداح تأتي بمعنى السهام، وتأتي بمعنى وسائل إشعال النيران. ألا نقول قداحة، قادح عن الولاعة. هذه الولاعة التي قد تستعمل في إشعال السجائر، أو قد تستعمل في المطابخ لإشعال النيران في الطباخات. الولاعة يقال لها القادحة ويقال لها القداحة. ولذا جاء في القرآن في سورة العاديات إنها غزوة من غزوات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، في سورة العاديات. والعاديات ضبحا، العاديات هي الخيول العادية، الخيول الراكضة، الخيول الجارية والتي يصدر منها صوت الضباح. الضباح هو صوت الخيول حينما تجري، صوت أنفاسها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا لسرعة جريها ولقوتها، فإنها بحوافرها حينما تلامس الأرض ينقدح شرر النار. فالموريات قدحا، إنها تقدح النار على الأرض حينما تلامس حوافرها الأرض الصخرية. وهذا يشير إلى عزم فرسانها وقوتهم، وإلى شدة جريها وإقدامها وقوتها. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، إلى آخر ما جاء في سورة العاديات. فهنا ورد الحديث عن القدح وعن القادحات في الحروب. هذه الأوصاف أوصاف وسائل حرب تناسب زمان اليماني والخراساني. فبينما هم على ذلك، إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان، شعث غبر جرد، أصلاب نواطي وأقداح. إذا نظرت أحدهم برجله باطنه، هذه العبارة ليست واضحة. إذا نظرت أحدهم برجله، إلى هنا الكلام واضح، برجله باطنه، يبدو أن الرواية قد تعرضت لتصحيف هنا، إلا إذا أردنا أن نفهم الباطن بمعنى الضارب، وهذا موجود في لغة العرب. بطن الجمل ضربه على بطنه، وبطنت الرجل فأنا باطن له ضربته على بطنه. إلا إذا أريد بأن هؤلاء وسيلة الضرب عندهم موجودة عند أرجلهم، ربما هي أزرار هي مكابح، هي آلات، هي وسائل، نحن لا ندري ما هي. إذا كان المراد من كلمة الباطن هنا الضارب، إذا نظرت أحدهم برجله باطنه، برجله الوسيلة التي يستعملها للضرب. وربما فإن الرواية تعرضت لتصحيف، لتحريف غير متعمد. ليس مهما هذا، أنا لست بصدد شرح الرواية، سأعود إليها للتوضيح بعد ذلك. إذا نظرت أحدهم أحد اليمانيين، أحد الخراسانيين، الكلام واضح. فبينما هم على ذلك، إذ أقبلت خيل اليماني والخراساني يستبقان كأنهما فرسي رهان، شعث غبر جرد، أصلاب نواطي وأقداح. إذا نظرت أحدهم أحد اليمانيين أو أحد الخراسانيين، إذا نظرت أحدهم برجله باطنه، فيقول: ماذا يقولون اليمانيون والخراسانيون؟ فيقول: لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا، بدأ العمل. هذا كلام يقال، وإلا هم جاءوا من مكان بعيد، فأي مجلس جلسوا فيه؟ لكن الكلام يقال هكذا: لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا، اللهم فإنا التائبون، إنا تائبون من كل ما تقدم من أمرنا. سورة النصر، حينما نقرأ في سورة النصر فماذا نقرأ فيها؟ إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إنه يوم الظهور، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. التوبة مطلوبة في جميع الأحوال. هؤلاء هم التائبون الراجعون إلى إمام زمانهم. لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا، اللهم فإنا التائبون. أمير المؤمنين يقول: وهم الأبدال الذين وصفهم الله في كتابه العزيز، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونظراؤهم من آل محمد. نظراؤهم من هم في المنزلة نفسها من آل محمد، من ذرار الأئمة الطاهرين. هؤلاء هم الشيعة وهم الهاشميون في المجموعتين، في المجموعة اليمانية وفي المجموعة الخراسانية. الرواية واضحة في مدح الجهتين، لكننا إذا أردنا أن نقارن فيما بينهما، فإن راية اليماني هي الراية الأهدى، ولذا فإن الإمام الباقر ماذا قال؟ من أنني أستبقي نفسي وفقا للمنهج اليماني، وفقا للراية الأهدى. وقد شرحت معنى أستبقي نفسي. الكلام هنا ليس لتفصيل كل المطالب، وإنما بخصوص ما يرتبط براية الخراساني، هل هي راية ممدوحة أم هي راية ضلال كما يقول البعض. هي راية ممدوحة، والمدح واضح. إذا نظرت أحدهم برجله باطنه، فيقول: لا خير في مجلسنا بعد يومنا هذا، اللهم فإنا التائبون، وهم الأبدال الذين وصفهم الله في كتابه العزيز: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونظراؤهم من آل محمد. أقرأ عليكم من غيبة النعماني ومن الصفحة 328، إنه الحديث السابع بسنده، بسند النعماني، عن أبان بن تغلب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سيبعث الله 313 رجلا إلى مسجد بمكة، يعلم أهل مكة أن هؤلاء لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم، هؤلاء جاءوا من الدول المجاورة ومن دول أخرى بعيدة. سيبعث الله 313 رجلا إلى مسجد بمكة، إنه المسجد الحرام، يعلم أهل مكة أنهم لم يولدوا من آبائهم ولا أجدادهم، عليهم سيوف مكتوب عليها، عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة، كل كلمة مفتاح 1000 كلمة. هل هذه سيوف؟ إنها أجهزة متطورة جدا. عليهم سيوف مكتوب عليها 1000 كلمة، كل كلمة مفتاح 1000 كلمة، ويبعث الله الريح من كل واد تقول: هذا المهدي يحكم بحكم داود ولا يريد بينه. رواية أخرى: هذه السيوف ما هي السيوف التي نعرفها؟ لازلت أقرأ من النعماني صفحة 334، إنه الحديث الثامن بسنده، بسند النعماني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول: عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك. فهل الحديث عن كف أم هذه أجهزة متطورة؟ هذه وسائل متطورة جدا. عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها. ما الذي سيكون في كفي؟ قال: ويبعث جندا إلى القسطنطينية. القسطنطينية رمز للمدينة الأقوى في زمن الظهور. ويبعث جندا إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج، فإنها تقع على البحر هذه المدينة، فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا. وهذا هو الذي أقول من أن الرواية: إذا نظرت أحدهم برجله باطنه، باطنه وسيلة الضرب، وسيلة العمل التي يستعملها. فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئا ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم، إنها أقوى دولة في زمان الإمام، دولة الروم، وحدثتنا الروايات عن ذلك، فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشون على الماء، فكيف هو؟ فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون. هذه الروايات تحدثنا بشكل تقريبي عن الوسائل والأسلحة والإمكانات التي ستكون متوفرة لدى قوات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويبدو أن البعض منها سيصل إلى اليماني وإلى الخراساني قبل الظهور. الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل فيها إشارة إلى ذلك إن لم تكن مصحفة، إن لم تكن مصحفة. أوصاف تلك الخيول: شعث، غبر، جرد، أصلاب نواطي وأقداح، إذا نظرت أحدهم برجله باطنه. إذا جمعنا بين كل ذلك فإن الصورة النهائية تقول من أن الخراسانية على هدى، رايته راية هدى، لكننا إذا قايسنا هذه الراية براية اليماني فإن راية اليماني هي الأهدى، إنه يدعو إلى صاحبكم، إنه يوالي عليا، إنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا اليماني الأهدى، وأما الخراساني فهو المهتدي. أتمنى أن تكون الإجابتين على السؤالين وافيتين. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا الله. اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا بارث يا ضار يا نافع، سبحانك يا الله.
يمانيون نحن والغرام علوي، مهدويون نحن والعشق كربلائي، زهرائيون نحن والهوى زهرائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.